بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد العودة لهذا الدرس، والذي قد بدأنا فيه من قرابة العام، وقد توقفنا عند الباب الثالث، ولكن من باب المراجعة فراجعنا في الأسبوع الماضي الباب الأول أو المقدمة، وقول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، الآيات والأحاديث. وفي هذا اللقاء من باب إتمام هذه المراجعة نتحدث عن الباب الذي يليه، وهو إما أن يكون أول باب لكتاب التوحيد بعد المقدمة التي هي قوله كتاب التوحيد والآيات الحديث، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإما أن يكون الباب الثاني وإما أن يكون الأول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم، اقرأ المتن. باب فضل التوحيد.
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق،
والجنة حق
والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وللترمذي وحسنه،
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجاه ولما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انتهى كلامه.
نعم، سنت. هذا الباب كما سبق هو أول باب أو يعد الثاني بعد الباب الذي عنونه المؤلف رحمه الله بقوله كتاب التوحيد، فعنون هذا الباب بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكأن سائلا يسأل، قد سبق معنا هذا عندما بين المؤلف رحمه الله التوحيد من كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك، يعني في اتخاذه هذا الأسلوب وهذا النهج في هذا الكتاب، أن الناس أي أهل الإسلام اختلفوا في مفهوم التوحيد، في معنى التوحيد الذي أراده الله جل وعلا من عباده، والذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أمره عظيم، فإن الله جل وعلا خلق الخلق من أجل التوحيد، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وشرف هذه العبادة العظيمة، إخلاص الدين لله عز وجل. وكل الناس يعني يسعى إلى هذا الشرف والانتساب إليه، بل حتى أهل الكفر والضلال كالنصارى مثلا يزعمون أنهم أهل التوحيد، وهم أهل شرك وتثليث، وذلك لشرف التوحيد. ثم الناس في هذه الأمة أيضا اختلفوا في مفهوم التوحيد، فنجد مثلا أن للصوفية مفهوما معينا للتوحيد، وأعلى منزلة وأعلى يعني أمر عندهم في باب التوحيد هو وحدة الوجود، اعتقاد أنه لا يوجد، أن الكون هذا كله أنه هو الله، أنه لا يوجد أحد مع الله، هذا التوحيد عند الصوفية، هذا أعلى مرتبة عند المتصوفة، وهذا ضلال، هو كفر بالله عز وجل. والتوحيد مثلا عند الأشاعرة فقط في مفهوم الربوبية، أو اعتقاد أن الله جل وعلا كما يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في أفعاله لا شريك له، ولا يتطرقون لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية لا يذكرونه. كذلك مفهوم التوحيد عند المعتزلة، التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، بمعنى أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا لا يوصف بالصفات، هذا هو التوحيد عند المعتزلة. فلما اختلف الناس في مفهوم التوحيد أراد الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يبين التوحيد من كلام الله عز وجل، من كتاب الله، كذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأورد النصوص كما في المقدمة أو في الباب الأول، قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر النصوص التي أوردها رحمه الله. فلما أورد هذه النصوص في بيان ما هو التوحيد إجمالا، وأن المراد بالتوحيد الذي أرسل الله جل وعلا به الرسل هو إفراده جل وعلا بالعبادة، وليس معنى هذا عدم أهمية بقية الأنواع، ولكن أي أنواع التوحيد الثلاثة، يعني التوحيد ثلاثة أنواع، وهو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وكله حق لله عز وجل وثابتة كما في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى والمراد أن التوحيد الذي يحصل فيه الاختلاف دائما بين الناس وبين الرسل، يعني الذي يحدث فيه الشرك بالله عز وجل من زمن نوح عليه السلام إلى زمن الجاهلية، هو ماذا؟ في يحدث الشرك في العبادة. ولهذا أراد الشيخ بيان هذا الأمر من كلام الله، فإن الله جل وعلا يرسل الرسل عليهم السلام لبيان التوحيد، أو لرد الناس إلى التوحيد، لرد الناس إلى الحكمة التي خلقهم الله من أجلها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي جميع الرسل كانوا يدعون إلى توحيد العبادة، جميع الرسل كانوا يدعون إلى توحيد العبادة. فيأتي هنا السؤال، ما هو فضل هذا التوحيد؟ ما هو فضل هذا التوحيد؟ ولهذا بوب هذا الباب، قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى باب فضل التوحيد أي وبيان تكفيره للذنوب، أو بيان الذنوب التي يكفرها، باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ ما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد؟ هل التوحيد يكفر بعض الذنوب دون بعض، أم يكفر جميع الذنوب التي قد يعني تحصل من الإنسان؟ التوحيد يكفر جميع الذنوب، فهنا ليس المراد أن هناك ذنوب لا يكفرها التوحيد، بل التوحيد يكفر جميع الذنوب. فحسنة التوحيد لا يقابلها ذنب، ولكن الناس يتفاوتون في التوحيد، هناك من هو محقق للتوحيد وهناك من هو دون التوحيد. وهذا يا إخوة يدل على أهمية دراسة التوحيد، يعني حتى للمسلمين. ليس معنى دراسة التوحيد أنه الحكم على الناس بالشرك على أهل الإسلام، لا، أهل الإسلام أنفسهم في التوحيد درجات ومراتب عظيمة، يتفاوتون تفاوت عظيم، منهم من هو من أهل تحقيق التوحيد، منهم من هو دون ذلك. فدراسة التوحيد تفيد في هذا الباب، وأن هذا الأمر مطلوب. لا يقول قائل مثلا الناس الآن لا، يعني لا يحصل منهم الشرك ولا يحصل منهم عبادة القبور فإذن وعبادة الأصنام، إذن لا نحتاج لدراسة التوحيد. لا، خطأ، هذا جهل بالتوحيد، بمفهوم التوحيد، هذا جهل بمفهوم التوحيد. بل يحتاج كل مسلم، كل مسلم يحتاج لتعلم التوحيد دراسته باستمرار، المداوم على ذلك. ونجد أن أهل العلم، علماء السنة، اعتنوا بهذا لأنهم عرفوا هذا المسار، أنه لا بد من تحقيق التوحيد ولا بد من العلم بالتوحيد، فاهتموا. وهم صفوة من أهل الإسلام، فالواجب كذلك على عموم المسلمين أن يتابعوا وأن يسيروا على نفس نهج أهل العلم علماء السنة في العناية بهذا الباب. وهذا الأمر قديم من زمن السلف، فتجدهم اعتنوا بالتوحيد بأنواعه كلها. ولكن لما حدث الخلل في توحيد العبادة حصلت العناية أكثر من لدن الأئمة والعلماء ببيان هذا التوحيد وإبرازه. ومن ذلك ومن أولئك هذا العالم الجليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما وجد أن الناس وصلوا، كان طبعا قديما الإشكالات كانت تحدث ماذا في أي أنواع التوحيد، أي بعد زمن النبوة وزمن الصحابة حدثت الإشكالات في توحيد الأسماء والصفات، تكلم الناس بالباطل في توحيد الأسماء والصفات، تجرؤوا على هذا الباب بعد أن كانت البدع في أول أمرها متعلقة يعني بالأسماء والأحكام، مثل فكر الخوارج والتشيع ونحوه. بعد ذلك جاءت المعتزلة وجاءت الجهمية وتكلموا بالباطل في باب توحيد الأسماء والصفات، ثم جاءت الكلابية والأشاعرة والماتريدية وخطوا نفس الخطة فتكلموا بالباطل. ولكن كان الأمر في باب توحيد العبادة يعني سليم إلى ذلكم الزمن. ثم بعد ذلك في القرن الرابع بنيت، شيدت القباب على القبور وعظمت، وبعد مدة عبدت من دون الله عز وجل فانتشر، فرجع الناس للشرك، رجعت فئة من الناس ينتسبون للإسلام رجعوا ووقعوا في الشرك بالله عز وجل. ثم قيض الله جل وعلا علماء السنة وبيّنوا التوحيد للناس، أبرزوا النصوص، ردوا الناس إلى نصوص إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ ماذا فعل العلماء؟ فقط أبرزوا، يعني أبرزوا باب التوحيد وجانب التوحيد وغيره من العبادات الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله. وهذه الحاجة مستمرة، يعني ليس، يعني لا يقول قائل تلك أمة قد خالت وذلك زمن مضى، لا، الحاجة مستمرة، لأن كتاب الله، لأن هذا الوحي كتاب الله جل وعلا والسنة يحتاجها الناس إلى أن يأتي أمر الله إلى قيام الساعة. فنعم، فالمقصود أن هذا الباب، أن التوحيد هو يكفر جميع الذنوب، التوحيد يكفر جميع الذنوب. وقيل في معنى الباب باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وتكفيره وتكفيره للذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب، أي أن التوحيد يكفر الذنوب، وهذا الحق في هذا الباب. ولكن الناس يتفاوتون في التوحيد، فمن الناس من لا تساوي أو لا تقف لا 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 تقف لا تثقل في الميزان حسن سيئاته أمام حسنة التوحيد، ومن الناس من تثقل سيئاته أو تتساوى سيئاته مع حسناته، هذا حسب يعني حال الإنسان كما سيأتي في هذا الباب. ثم قال: وهذا الباب كما ذكر أهل العلم يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، باب فضل التوحيد أي جميع أنواع التوحيد، فيجب العناية بجميع أنواع التوحيد وبالأخص توحيد العبادة، بالأخص توحيد العبادة. والتوحيد له فضل عظيم، له فضائل كثيرة، التوحيد له فضائل كثيرة جدا. ولكن هنا نص الشيخ على فضيلة من فضائل التوحيد وهي ماذا؟ وهي تكفيره للذنوب، ولهذا قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمراد أن من كمل التوحيد, من كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة, تعلم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واعتنى وثقل هذا في قلبه وصدق فيه, أن هذا لا يعني أنه النتيجة تكفير ذنوبه لما حصل له من هذا التوحيد. فكلما زاد التوحيد, كلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه, كلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظم هذا التوحيد, وكلما زاد التوحيد أمن العبد في الدنيا والآخرة. هذه كذلك فضيلة, الأمن يحصل الإنسان الأمن والطمأنينة وراحة القلب وراحة البال, كل الناس يبحثون عن هذا, ولكن الموفق من وفقه الله جل وعلا لمعرفة الطريق, لأن خالق القلوب والصدور هو الله جل وعلا, وهو أعلم بما يصلح لها, وهو أعلم بما يصلح لها, والذي يصلح لها هو التوحيد وجميع أنواع العبودية التي أمر الله جل وعلا بها العباد. ولكن من الناس من يبحث عن السعادة في غير الطريق الصحيح, في الطرق الخاطئة, في الذنوب وفي المعاصي, وهي في الحقيقة من أسباب تعاسته, وهي في الحقيقة من أسباب تعاسته كما سيأتي في عند الحديث عن الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله. كذلك كلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كان متعرضا لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سيأتي في الباب الذي يليه. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعد يعني هذا العنوان, قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, تمام الآية, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية واضحة في فضل التوحيد, أن الإيمان هنا الإيمان هو التوحيد, هو العبادة, هو البر, هو التقوى, هو الهدى, هو الدين. فالذين آمنوا أي آمنوا ووحدوا الله, آمنوا ووحدوا الله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما هو الظلم في هذه الآية؟ أولا يعني سياق هذه الآية أو الآيات التي جاءت قبلها, قوله جل في قصة إبراهيم عليه السلام ومحاجة قومه له, ثم قال جاء في سياق الآيات قال جل وعلا وحاجه قومه, قوم إبراهيم عليه السلام حاجوه, وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون, أي أهل التوحيد أم أهل الشرك, فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هنا في هذه الآية المراد به الشرك, الشرك بالله عز وجل. وقد كذا وبين ذلك أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين عندما استعظم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية وقالوا يا رسول الله أينا, لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم, أينا لم يلبس إيمانه بظلم, كل الناس وكلنا ظلمنا أنفسنا ونلبس إيماننا بالظلم ويحصل منا يعني الخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه, ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك, الظلم الشرك, ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم, إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو في يعني حقيقة أمره أنواع, الظلم ليس نوعا واحدا, أعظمها أعظم هذه الأنواع الشرك بالله عز وجل, ثم من الظلم ظلم العبد لغيره, النوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد بوقوعه في المعاصي فيما بينه وبين ربه جل وعلا. فلما سمع الصحابة هذه الآية استعظموا هذا الأمر وأن هذا أمر يعني يقع من الناس، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به الشرك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الظلم المراد به جميع أنواع الظلم، جميع أنواع الظلم، خاصة أن المعاصي بشكل عام تدخل في الشرك من حيث اتبع الإنسان هواه وأشرك بالله عز وجل هذا الهوى فعصى الله سبحانه وتعالى. ولو وحد الله جل وعلا في هذا الباب لأطاع الله جل وعلا وترك المعصية، لأن الله جل وعلا هو الحاكم، هو الحاكم في الإنسان، هو الذي يحكم فيه، فيحكم فيه فيأمره بالطاعة وينهى عن المعصية. يعني هذا رأي شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. لكن هنا مراد الشيخ من إراده لهذه الآية أنه يريد بالظلم هنا الشرك، يريد بالظلم هنا الشرك، والمعنى يعني كما سبق في علاقة الآية بالباب أي أنه كأنه يقول باب فضل من آمن ووحد ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك، وما النتيجة وما الثواب؟ أن له الأمن التام والاهتداء التام، أن له الأمن التام والاهتداء التام، الأمن في الدنيا، الأمن التام في الدنيا، وذلك بماذا؟ بأمن القلب وطمأنينته وعدم حزنه على غير الله عز وجل. فتجد أن القلب هذا يعيش في سعادة عظيمة وفي يعني متعة مهما حدثت على هذا الإنسان من مصائب الدنيا، تجد عنده الطمأنينة، تجد عنده الطمأنينة، وذلك لما حصل في قلبه من توحيد الله عز وجل. كذلك والاهتداء، الاهتداء التام في الدنيا والآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فتفسير الظلم الآن هنا بأنه الشرك يعم هذا جميع أنواع الشرك. الشرك أنواع، الشرك أنواع، وهنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، فبالتالي يكون هنا الشرك بأنواعه، يعني شركا أصغر، شرك خفي، وغيره من جميع مثلا إرادة الإنسان بعمله الدنيا ونحو ذلك. فهذا كله لا بد أن يجتنبه الإنسان حتى تحصل له النتيجة والثواب، وهو ماذا؟ تمام الأمن والاهتداء. فكلما يعني عظم التوحيد وعظم الإيمان في قلب هذا الإنسان وابتعد عن الظلم، كلما زاد الأمن والاهتداء له، وكلما قل يعني توحيده وحصل منه الظلم الذي هو الشرك، كلما قل الأمن والاهتداء بالنسبة له. فالناس يتفاوتون في هذا، والمطلوب من الإنسان أن يسعى في هذه الحياة على تعلم التوحيد والعناية به. وكيف يتعلم التوحيد؟ قد يقول قائل كيف يتعلم التوحيد؟ هناك نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة ببيان مفهوم التوحيد، وكذلك نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة ببيان مفهوم ما هو بضد التوحيد، ما أنواع الشرك، أفعال أهل الشرك وأهل الكفر. فلا بد أن تعرف هذه النصوص فتتجنب أفعال أهل الشرك، وتتجنب أقوال أهل الشرك، وتتجنب ما جاء التنصيص عليه بأنه شرك بأنواع، سواء يعني لا شك ما في إشكال في بالنسبة للأكبر، لكن نتحدث كذلك عن الشرك الأصغر، لا بد من الحذر منه والبعد عنه، لأن إذا حذرت ذلك وابتعدت عنه كانت النتيجة ماذا؟ الأمن والاهتداء. والشرك يا إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالشرك يعني قد يخفى على الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في سجوده اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يدل على خطورة إيش؟ الشرك. فالذي لا يهتم في حياته بأمر التوحيد والعناية به، أنا أقول نعم أنت موحد لله الحمد، ولكن أهل التوحيد يتفاوتون، صحيح ما تعبد أصنام ما تعبد قبور الحمد لله هذا فضل عظيم من الله جل وعلا، لكن هناك أمور أخرى تحتاجها، وهي أن تصل بقلبك هذا قوة تعلقه بالله عز وجل، وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تحب إلا الله، أي محبة العبودية، فيكون الأمر التوحيد عظيم في قلبك، وتكون مع ربك دائما بجميع الأوقات وجميع اللحظات، ذاكر لله عز وجل، منيب لله عز وجل، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، يكون هذا حالك، هذا حال يعني من يبلغ مبلغ عظيم في التوحيد. ولهذا تأمل في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، أحوال التابعين، أحوال السلف، أحوال أئمة أهل السنة في هذا الزمن، مثال ذلك رحمه الله ابن باز رحمه الله، كيف كان الناس كلها تعرف قيمة هذا العالم الجليل، هذا كان باستمرار يتدارس التوحيد، كلما يكمل دراسة كتاب من كتب التوحيد يعيده مرة أخرى مثل فتح المجيد وهكذا. لماذا يفعل هذا؟ لماذا بعض الناس يقول يكفيني أدرس الكتاب مرة واحدة؟ لا، ليست المسألة بهذه الصورة، ليست هي مجرد معلومات أو مجرد انتهاء تقول ختمت الكتاب وانت أنهيت، لا، المادة والمضمون والفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا لك كلما يعني درست وتأملت في النصوص، لأن هذه الكتب يعني حوت نصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتفاوتون في يعني أفهامهم في هذا الباب. فهنا الخلاصة في إذا قلنا تفسير الظلم بالشرك فقط، أي كلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك، يعني الحديث عن الشرك خاصة، لكن الشرك نفسه أنواع، الشرك نفسه أنواع سواء أصغر أو خفي أو أي نوع منه، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك، ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك. والآية فيها عموم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظلم هنا يعني نكرة سياق النفي فتعم، والعموم هنا يعني أنواع، العموم أنواع، إما أن يكون يعني العموم باقي على عمومه، أو يكون عموم مخصوص، أو عموم أريد به الخصوص، أو عموم أريد به الخصوص، وهذا هو المراد من إرادة الآية الثالث، أنه عموم ولكن أريد به الخصوص. صحيح الظلم يعم يعني أنواع الظلم الثلاثة، ولكن هنا المراد به الشرك بالله عز وجل، ثم هذا العموم هو عموم الشرك، يعني العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم، العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم، يعني هذا على المراد منها من إرادة هذه الآية، ففيه بيان فضيلة التوحيد وسوء ما هو بضده وهو الشرك بالله عز وجل بأنواعه، يعني ليست المسألة، ليست القضية إخوة كما يفهم بعض الناس، يقول خاصة لا أعبد الأصنام، لا أعبد أحجار، لا أعبد، انتهى اكتفي بهذا، لا، لا بد أن تصل، يعني هذه مرحلة عبودية الأصنام، هذه خروج عن الفطرة أصلا، هذا القلب حاد حيدة عظيمة عما خلق من أجله، لأنه ما في شيء أصلا يقتضي أنه يعبد الأصنام ويتجه للأصنام والأوثان أصلا، ولكن خديعة من خدع الشيطان خدع بها أمة من الناس فعبدوا غير الله عز وجل. الآن خلنا نتكلم على المسلم الموحد، قلوب أهل التوحيد متفاوتة ليست على درجة واحدة، فالإنسان يسعى إلى بلوغ أعلى المقامات في التوحيد، لماذا؟ لو أراد الثواب العظيم من الله جل وعلا، وهو ماذا؟ أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل واحد يتمنى هذا، ولكن المسألة الصحابة لما سمعوا الحديث الذي سيأتي في باب من حقق التوحيد، حديث حسين عبد الرحمن، لما سمعوا هذا الفضل أن هناك من الناس، حديث ابن عباس أن هناك من الناس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبات الناس يخوضون في أولئك، يعني الصحابة عرفوا أن هذه الفضيلة لا تحصل إلا بعمل، ليست مجرد دعوة تجلس ويعني أتيك هذا الفضل، لا بد هناك شيء معين بناء عليه تحصل لك هذه الفضيلة، فخاض الناس في أولئك إلى أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو الضابط في هؤلاء، وهو يعني قمة التوكل، قمة التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم يعني ذكرنا بأن الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله فسر يعني الظلم هنا بجميع أنواع الظلم، وفي هذا على هذا القول فيكون الأمن والاهتداء، وهناك تكون مقابلة بين الأمن والاهتداء وبين يعني حصول الظلم، فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم قل الأمن والاهتداء. إذا زاد الظلم يعني حتى المعاصي على هذا القول، يعني حتى المعاصي غير الشرك إذا زادت زاد قل الأمن والاهتداء. مقصود أن الذي يعني يكمل التوحيد في قلبه لا يحصل منه إصرار على الذنوب والمعاصي حتى لو وقع فيها. يعني قد يشكل بعض الناس، وكما حدث الإشكال في الآية عند إشكال عند الصحابة رضوان الله عليهم قوله الذين آمنوا بس إيمانا بظلم، هنا من تحقيق التوحيد طبعا البعد عن الشرك، تصفية القلوب من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني حتى المعاصي لا يتساهل الإنسان فيها ولا يصر على معصية، لكن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. ثم أورد الشيخ رحمه الله عدة حديث بعد هذه الآية، حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه ورضاه، نأخذها بشيء من الإجمال والاختصار. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أي من شهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هنا ذكر خمسة أمور مهمة جدا في عقيدة كل إنسان لا بد أن يأتي بها، والنتيجة مقابل هذه الأمور ماذا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا هو موضع الشاهد من إرادة هذا الحديث. فالشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان فضيلة التوحيد، وأن من أتى بهذه الأمور العظيمة هي توحيد الله عز وجل وهذه العقائد المهمة، ماذا؟ ما نتيجة ذلك؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي حتى لو كان مقصرا في العمل، حتى لو عنده تقصير. طبعا هنا بيان فضل التوحيد، حتى لو عنده تقصير، عنده ذنوب، عنده معاصي، ففضيلة التوحيد يكون هذا جزاء. ولكن كما سبق الناس يتفاوتون في التوحيد، فمن الناس من يعظم أمر التوحيد في قلبه فيكون تكون هذه النتيجة كما جاء في هذا الحديث، الحديث التي ستأتي بعد هذا كحديث عتبان رضي الله عنه وارضاه في صحيحين. قال المؤلف رحمه الله لهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نلاحظ هذا الفضل العظيم، تحريم على النار، والتحريم على النار يأتي على نوعين، إما تحريم أبدي وإما تحريم بعد أمد. إما تحريم أبدي مؤبد يعني لا يدخل النار أبدا ولا تمسه النار، وإما تحريم بعد أمد يعني قد يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها، ويعني يحصل يحرمه الله جل وعلا النار فلا يعود إليها أبدا. ولكن لا شك أن هذا أمر يعني خطير، والإنسان يحذر أن يكون من أهل هذا المسار، ويحرص في هذه الحياة على أن يكون من أهل تحقيق التوحيد حتى يأتي آمناً ومهتدياً لله عز وجل. قال فإن الله حرم على النار إيش؟ من قال لا إله إلا الله. هل المقصود مجرد أن يقول بلسانه لا إله إلا الله تكون هذه النتيجة وهذا الثواب العظيم؟ ليس المراد مجرد القول، ونلاحظ حتى في الحديث قال يبتغي بذلك وجه الله، أي أن المراد من قال لا إله إلا الله وأتى بشروط هذه الكلمة العظيمة ولوازمها، أتى يعني من قال لا إله إلا الله مع تمام الشروط. هناك شروط عدة لا إله إلا الله، سبعة أو ثمانية شروط لا بد من الاتيان بها، لا بد من الاتيان بهذه الشروط كلها. وهذا يعني مثل حديث الحج عرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، والحج يعني هناك توجد مناسك غير الوقوف بعرفة، وقوف مزدلفة ورمي الجمار وغيره، ولكن هذا أعظم يعني أعظم الحج، وأن الحج عرفة مع الاتيان ببقية الأركان والواجبات، مع الاتيان ببقية الأركان والواجبات، وأن من يعني لم يقف بعرفة حتى لو وقف بالمشاعر الأخرى فإنه لا حج له، إنه لا حج له لأنه لا بد من الوقوف بعرفة. كذلك هنا في قول لا إله إلا الله لا بد من قول هذه الكلمة. الله جل وعلا يقول قولوا آمنا، قل آمنا، قولوا آمنا بالله الآية، فلا بد من نطق بهذه الكلمة العظيمة، ولا بد من الاتيان ببقية شروطها، لا بد من الاتيان ببقية شروطها. أمر الشروط أمر مهم جدا، فإن يعني لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا له أسنان. ويعني في مقام هذه الأسنان هذه الشروط حتى يفتح لك هذا المفتاح، فلا بد من الاتيان بهذه الشروط، وهي العلم بها المنافي للجهل، والمحبة لها حبة عظيمة، والولاء والبراء من أجلها. لا بد أن تحب التوحيد، لا بد أن تحب التوحيد، لا بد أن تسعى في تحقيق التوحيد، لا بد أن تتعلم التوحيد، لا بد أن تدعو للتوحيد، يكون هذا حياتي. لأن الله جل وعلا خلق الناس، خلق البشرية كلها من التوحيد. والناس الآن هل هم كلهم موحدون في الدنيا في الأرض؟ الكل يعرف أنه لا، يوجد أهل الشرك، يوجد أهل الكفر، يوجد يعني أهل الضلال، يوجد أهل التقصير من أهل الإسلام، والتقصير سببه ضعف التوحيد، وهكذا. فالعناية، فمن أراد الإصلاح لابد أن يبدأ من الأساس، من الأمر، من الحديث عن التوحيد. يعني الحديث عن التوحيد بعض الناس يظنه أن الحديث عن التوحيد كأنه يعني بعيد عن الحديث عن الذنوب والمعاصي والفتن وغيره، لا بالعكس، هو أساس العلاج البدء بتفهيم الناس معنى التوحيد، بتعليم الناس معنى التوحيد، لأن هنا يرجع الناس لفهم القضية العظيمة الأولى، ولماذا خلقوا، ولماذا يحصل كذا، ولماذا يحدث هذا، ولماذا وقع هو في المعصية، ولماذا، فيعرف يعني الخطورة المحيطة به وبغيره، ويعرف أسباب ذلك. لأن الشيطان أقسم على إغواء بني آدم، وأعظم ما يغويهم فيه هو ما جاء إيش؟ الشرك بالله عز وجل. وسبب ذلك وقوع في الشرك الجهل بالتوحيد، والجهل ما يعني طلب من الإنسان بإيجاده في هذه الحياة. أهل الشرك يا إخوة، أهل الشرك يزعمون أنهم يريدون التقرب إلى الله بالشرك، ويزعمون أنهم يعظمون الله. يعني لا تظن أنه فقط هم مثلا ناس بعيدون وأصحاب يعني مجرد يعني شهوات وكذا، لا، هم أناس من عندهم تعبد، هم يريدون عبودية ولكن وقعوا في الباطل، لم يتعرفوا على ربهم عز وجل حق المعرفة، ولم يعرفوا كيف يرجعوا وكيف يصلوا إلى الله، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط، وقعوا في الشرك. لماذا جعلوا بينهم وبين الله وسائط؟ ما السبب؟ لماذا أهل الشرك يعني أشركوا بالله وجعلوا وسائط بينهم وبين الله؟ يقولون جميع أهل الشرك، هذا قولهم، يقولون نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، ولا يعني يصلح أن ندعو الله مباشرة لأن الله عظيم، فلا بد أن نجعل بيننا وبين الله من لهم وجاهة عند الله، أهل الصلاح وكذا، فندعوهم لأن دعاءهم يستجاب ويقبل عند الله عز وجل أسرع من دعائنا. انظروا هذه الشبهة، وبها وقعوا في الشرك والكفر بالله عز وجل. والله جل وعلا قال قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبابه مفتوح سبحانه وتعالى. ولهذا هنا هذه النصوص تبين لك أهمية التوحيد، أنه أساس، بل الحديث الذي سيأتي قال الله تعالى يا ابن آدم، حديث أنس الترمذي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على قيمة التوحيد وهميته وهمية العناية به. يعني ليس الوقوع في الذنوب يجعل الإنسان يقع في الشرك، ليس الوقوع في الذنوب مسوغ للبعد عن الله بالشرك بالله عز وجل، بل بالعكس يجب عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الذنوب أمر خطير، وكما جاء في التحريم هناك من يحرم تحريما أبدين، وهناك من يحرم بعد أمدا، يدخل النار، ودخول النار كم يبقى فيها كم المدد؟ لابثين فيها أحقابا، أي أزمنة طويلة. فالأمر عظيم، ليس بأمر، ولكن هنا في هذا المقام لما نعرف عظمة هذا الشيء، نعرف بالتالي عظمة أمر التوحيد والحاجة للتوحيد وتعلم التوحيد. ففضل التوحيد عظيم، وأنه يكفر الذنوب. نعم. قال ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام كل عبادك يقولون هذا. هذه كلمة العظيمة، لا إله إلا الله. قال يا موسى، قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، أي كفة كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. حديث رواه ابن حبان والحاكم صحيح. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وأن موسى وهو كليم الله جل وعلا احتاج للتنبيه عليها من الله سبحانه وتعالى. فيدل هذا على أن حتى أهل الصلاح وحتى أهل من ينتسب للعلم ومن ينتسب للدعوة يحتاج إلى هذا. فلا يقول قائل لا نحتاج لدراسة التوحيد وتعلم التوحيد والتنبيه، لا، الناس يحتاجون، الكل يحتاج، نحن نحتاج إلى هذا، ونتذاكر باستمرار في هذا الباب حتى نفهم أكثر، ازداد فهمنا وضبطنا لهذا الأمر، وهو أمر التوحيد وأهمية هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فكثير من الناس يقولون هذه الكلمة، كذلك هذا الباب يعني إضافة، يقولون هذه الكلمة ولو سألتم عن معناها لا يعرفون المعنى. هذا كذلك أمر خطير، لا يعرف معنى هذه الكلمة. فلا بد أن يتعلم الإنسان هذه الكلمة العظيمة ويكثر من ذكر الله عز وجل بها كما جاء في الحديث بدون يعني تحديد، يكثر يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر العظيم لا إله إلا الله. والمعنى في الحديث أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها وثقل الأرض وما ثقل ما فيها من الخلق وثقل الأرض، لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب، أي أن لا إله إلا الله. ويدل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي تنصب له يوم القيامة سجلات مثل مد البصر، يخرج له 99 سجل كلها ذنوب، ثم يقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي. جاء في الحديث يقول أتهزأ بي، ما تفعل هذه؟ انظر هذا الحوار، ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيعني يقال لهم أنه لا يظلم في هذا اليوم أحد، فتوضع هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات العظيمة من الذنوب المعاصي في كفة، فتطيش هذه السجلات وتبقى هذه الحسنة العظيمة تثقل في الميزان. وهذا يدل على أهمية التوحيد، وليس معنى هذا التهاون بالذنوب والمعاصي أبدا، ولكن معنى هذا العناية التامة بفهم التوحيد وتغذية القلب بهذا الأمر العظيم وهذه العقيدة الطيبة المفيدة لهذا القلب والمسعدة له. فتكون أعمال الإنسان في هذه الحياة مبنية على التوحيد، قواله أفعاله مساره ذهابه إيابه أعماله كلها تكون لله عز وجل، ويكون قلبه معلق بالله عز وجل. فإذا كمل التوحيد أو يعني ثقل التوحيد في قلبه العبد كانت النتائج مثل هذه المذكورة في هذه الأحاديث، أدخله الله على ما جاء على ما كان، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله التحريم الأبدي، يكون ثوابه بناء على ما في قلبه وما في أعماله وأقواله من يعني العناية بالتوحيد. فقلوب العباد تتفاوت يا إخوة، فمنها ما يعني بعض القلوب تكون قوية في باب التوحيد، إذا كان القلب هذا حاله مخلص لله عز وجل مصدق بهذا الأمر العظيم وما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم لمن أتى بالتوحيد ومن عبد الله جل وعلا ابتعد عن يعني سائر الذنوب والمعاصي. فبالتالي يقوى آثر هذا التوحيد ونور هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله في قلبه. فإذا كان هذا الحال وكان هذا حاله يعني على هذه الصورة فإن هذه الحسنة العظيمة حسنة التوحيد تحرق ما يقابلها من الذنوب والمعاصي. فإن هذه حسنة تحرق ما يقابلها من الذنوب والمعاصي. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذا الباب بحديث أنس الذي ذكرته والاتقال للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملئها أو ما يقارب ملء الأرض خطايا الذنوب معاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل هذه النصوص يا إخوة لا تهون من أمر المعاصي وإنما تبين فضل وعظمة أمر التوحيد لأن صاحب المعصية معرض ومهدد بماذا؟ بالعذاب. فالأمر خطير لم يغفر الله جل وعلا له. ولكن هنا هذه النصوص تدل على أهمية التوحيد. ثم كذلك من مما يعني يفيد في هذه النصوص ألا يكون الإنسان ألا تكون نظرة الإنسان في بأعمال الناس نظرة الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي وأصحاب الغلو وتشدد، إنما يعني يكون ينظر الإنسان بناء على هذه النصوص نعم نحارب الشرك بالله عز وجل، نحارب المعاصي، نحارب البدع، ونجتهد في هذا الباب ونجتهد في بيان التوحيد للناس وبيان الأخلاق الفاضلة وبيان العبادات المبنية على المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسعى في تحقيق هذا يعني دائما. ولكن من مات على التوحيد وإن كان عنده ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن مات من غير توبة. المقصود أن هذه النصوص كلها تدل على فضل التوحيد وأنه إيش يكفر جميع الذنوب. ولكن الناس في التوحيد تفاوتون تفاوتا عظيما كما سيأتي الباب التالي ينص يعني نصا واضحا على يعني المنزلة العظيمة في والفضيلة العظيمة للتوحيد وهي أن من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب. نكتفي بهذا، نقف هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله.